أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا.
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. الحديث ماذا متصل مع الآيات السابقة التي شرحناها والتي تبدأ بقول الله عز وجل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعدوا عتوا كبيرا. رد الله عز وجل عليهم هذا الكلام بما قد رأينا وسمعنا. ثم بعد أن أتم الرد عليهم عاد فقال عنهم أنفسهم: وقال الذين كفروا هم الذين قالوا لما أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. عادوا فقالوا شيئا آخر، قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني تنازلنا عن طلب أول وهو أن نرى الرب بأعيننا، نرى الله بأعيننا أو نرى الملائكة الذين يتحدث رسول الله عنهم بأعيننا. تجاوزوا هذين الطلبين إلى شيء آخر فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ما هذا القرآن الذي يطالعنا منه محمد عليه الصلاة والسلام كل يومين أو ثلاثة ببعض آيات؟ لماذا لا يكون هذا القرآن كله جملة واحدة؟ لماذا لا ينزل عليه ربه هذا القرآن كله بوقت واحد؟ وربما استشهدوا في هذا بعض الكتب السماوية التي أنزلت على بعض الرسل والأنبياء السابقين، فقد أنزل الله بعضها فعلا بوقت واحد. طبعا هذا الطلب ليس طلبا يعني حل الإشكال أو يعني سؤال عن معضلة لم تجاوزوها الآن، وإنما هو سؤال مستكبر. ولو استطاعوا أن يجعلوه سؤال تعجيز لفعل. المتكبر دائما يحاول أن يدير حول المطلوب بمثل هذه الأوامر. ومرة يقول: لا، نحن لن نؤمن حتى نرى الله. مرة أخرى يقولون: لا، حتى نرى جبريل هذا الذي يزعم أنه ينزل عليه هذه الآيات. مرة يقول له: أنت فقيه، لماذا وأنت حبيب إلى ربك لا تطلب منه أن يفجر لك الأرض أنهارا وأن يباعد هذه الجبال التي أحاطت بنا وأن يجعل لك بيتا من زخرف وأن نراك أنت ترقى في السماء إلى آخره؟ هذه ليست يعني أسئلة من يستشكل ليعلم، ولكنها أسئلة من يستكبر أو من يسخر. ومع ذلك فإن الله عز وجل حفل بأسئلته وتحدث عنها وأجاب عنها الإجابة المنطقية. هنا لماذا يجيب الله عليه لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة؟ قال: كذلك أي هكذا أنزله الله بالشكل الذي لم يعجبه. معنى كذلك أي كذلك شاء الله أن ينزله مفرقا لا مفرقا. إذا كلمة كذلك بالشكل الذي يراه مفرقا لا مجتمعا لا جملة واحدة. لماذا؟ كذلك لنثبت به
ومن جملة هذه الحكم والأدبية لنثبت بنزول هذا القرآن شيئا فشيئا قلبك. معنى ذلك في كل يوم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا سلبيا من المشركين والسخرية من أذى والأذى متفن ومتنوع تنزل عليه آية أو آيات تعليقا على هذه السخرية أو هذه الأذية تنعش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتصبره وتنصحه وتذكره بما كان عليه الرسل من قبله وأنها سنة الله في الكون وإذا برسول الله تجاوز هذه الأذية وقد انتعش فؤاده ولم يبالي. لأن القرآن كله نزل في بياض يوم واحد أو في ليلة واحدة وانقطع الوحي بعد ذلك. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل قضت سنته بأن يكون هنالك أذى متواصل للرسول عليه الصلاة والسلام وأن تمتد سخريتهم به بل أن يتفننوا في جفاره. والوحي انقطع ولا تنزل عليه آية تعلق على هذه الحادثة أو تجدد له خبره. إذن لستوحش وإذا لضاق عليه الأمر ولأعوضه أن يجد ما يثبت فؤاده. فكانت حكمة إلهية كبرى أن يكون القرآن رفيقه في النزول إلى آخر حياته. لم يقطع عنه القرآن إلا ست ليال. كانت آخر آية نزلت على رسول الله قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بسكرات وهي قوله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في سورة البقرة. يعني هنالك حكمة كبيرة. مثلا عندما يقول الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب من الليل فسبح وأدبار السجود. عندما يقول له ولما يعد صالما على يديه يقول يا ليت استقر مع الرسول سبيلا. يعني اذا مهما كان لو كان اثمان هذه الكلمات تجيبها. هذا معنى قوله تعالى كذلك هكذا شئنا وهكذا قضينا ولنا في ذلك حكمه. فالحكم لكن من اجل الحكم لنثبت به سؤالا. هنالك حكم اخرى الباري عز وجل شاء رحمة منه بعباده أن لا ينزل التشريع الذي هو عبارة عن قيود وبوابق إلا متدرجا شيئا فشيئا. لأن العرب كانوا قبل بعثة الرسول غاية التكلف ما في شيء يضبطهم. فجاء الإسلام ليقيدهم غاية التكلف. أرأيتم لكن الله نقل بالفعل من غاية التكلف إلى غاية الانتظار. أفلم يكن أول من ذلك حسيرا عليهم مثل الأطباق البشرية حسير جدا جدا عليهم. هذا لم يكن يعني محال أخي يعني. فكان من رحمة الله بهم وفضل عليهم أن جعل التشريع متدرجا. يعني المحرمات تأتي بتمثل والواجبات تأتي بتدرج. هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن تكون الآيات الموجبة والآيات المحرمة تنزل أيضا متدرجة، لأن لو نزل القرآن كل دفعة واحدة إذا لتكون لتشريع دفعة واحدة ولوجد الناس أنفسهم مكلفين بذلك دفعة واحدة كل دفعة أبدا. هذا شاق وعسير. فالبائن من ناحية نزله متدرجا لتثبيت في عهد رسول الله، ومن ناحية أخرى لتثبيت أسئلته المسلمين أنفسهم أي شيئا فشيئا. عند حكم ثالث الباري عز وجل سلك بعباده طريقة فرعية أصحابه لا يزال علماء التربية بحاجة إلى أن يتبصروا فيها. ما هي؟ يقول قانون النفس في حياة الإنسان، حتى من قوانين التربية الفرعية أن أحسن حال يواجه بها من تربيه بأمر أو نهي أن تنتبه المرات المباشرة لهذا الأمر أو لهذا الأمر. يعني بدك مثلا بدك تلزم بأمر إيجابي أو بدك تحذر من مصيبة أو من شيء تربي تنهاه عنه، لا يكون رأسا قبل ما يتصور منه بهذا النهي، بل انتظر ان ياتي مناس او ظرف مناسب بحيث يجب ان نصيبه قد وقعت به وانه يتافق منها ولا يعلم في مجالات هذه المصيبه، والمصيبه جاءته لانه ارتكب امرا محظورا هو لا يعلم انه محظور، وتنتهي هذه الفرصه بكل شيء اللي وقع فيه بسبب الكذب. لذلك انا قلت عنك هالشيء هذا الكذب تتركه في هذه الحالة يشكرك رأسا بالمتهيئ لسماع الكلام، وهذا ما طبقه القرآن. الباري عز وجل ما حضر الخمر إلا بمن ملاقات متفلسل متناسل، وما حرم أيضا البيضة إلا ضمن هذه المناسبات وضمن أحداث معينة شكا منها العرب، وما حرم الفاحشة أيضا إلا في ظروف ومناسبات ملائمة له، وما حرم القذف أيضا إلا دون ظروف ومناسبات مناسبة للتحريم. فكان هذا التخلص إجازة التحرية عاملا من أهم عوامل إقبال الناس إلى الانصياع. طبعا هذا التطبيق ماذا يقتضي؟ يقتضي أن القرآن إنزل شيئا فشيئا يكون الاحكام التشريعيه منه، وهكذا هناك حكم كثيره تتعلق بنزول القران والسلام، كذلك لنثبت به شهاده حكم جليل لكنها تلفت النظر الى تمثيل ذكر القران. ثم قال ورتلناه ترتيلا، اي هكذا ترتلنا في تنزاله اليه ايه اثر ايه اثر آية. الترتيل التغير بين المقطع والمقطع، فنقول قرأت القرآن مرتلا، قرأته حذرا، قرأته مرتلا، يعني توقفت بين المقطع والمقطع بين الجملة والجملة انتظرت، لكن الحذر ايه؟ لما تمشي وتجعل المستحيلات في مقدار ما تأخذ النفس بس. نعم فرتلناه ترتيلا، تفسير لهذا التفريق أنزلناه مترتلا، تنزل إثر آية بعد مجال بعد فرصة بعد فاصل زمني حسب الظرف وحسب القضاء المصلحة. تلاحظون أن السؤال مفتوح بلغة سؤال والحسبة، لكن الجواب جاء بأسلوب مفتوح في كل اتجاه من سفرية، لأنه هم لا يشتر، لكن ممكن واحد يعمل فيها بدون وهذا السؤال بدون سفرية يكون صادق في هذا الاستشكال. فكان من حكمة رب العالمين أن هذا الجواب يكون للبشر كل المدبر وليس أنهم مسافرين بهذا الكلام. ثم قال تعليقا على كل المواقفين لما قالوا نعم لولا
لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. لما قالوا ليش القران ما نزل صحه واحده؟ لما قالوا ليش شايفينك كريم ومسكين وضعيف شو انت عامل حالك ربي؟ ليش ما جعلت الله عز وجل ابن واحد فيه؟ علق على هذا كله بقوله ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق. كلما طرحوا امامك طرحا يناقشونك فيه مثلا من أمثلة ما في أذهانهم يطرحونها، ما من طرح من هذه الطروح يطرحونه وليكن بدافع الكبر وليكن بدافع تخطيط إلا جئناك بالحق. نغطي كلامهم هذا بمصدر، نغطي كلامهم هذا ببيان للحق. فإن شاءوا أن يدينوا له فعلوا، وإن لم يشاءوا أن يدينوا له فليرتدوا متن كبريائهم ما طاب لهم ذلك. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق بيانا لهذا المثل. فنحن نتجاهل كبرياءهم ونتجاهل سخريتهم وأن تتجاهل أيضا ذلك وأبصرهم بالحق أبين لهم. ثم ختم هذا الحديث بهذه الآية الأخيرة لا يأتون في الدنيا راجع لهم كما طلبوا نزول الملائكة كما طلبوا وجهة عند الله ثم طلبوا الخوارق العجيبة التي تجعل من رسول الله ملكا ملكا وامبراطورا كما طلبوا هذا الطلب. هؤلاء هم الذين قال عن الله عنه ولا يأتون، وهم الذين قال عنه بعد ذلك في آخر آية الذين من هم الذين لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، الذين قالوا لولا أنزل عليه القرآن بمثل واحدة، الذين قالوا كذا وكذا. من هم؟ هم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. ناقش وأجاب بالمنطق، وبعد أن أجاب بالمنطق ماذا فعل؟ وضعهم أمام هذا الدين. إن كنتم رواد منطق فهذا هو جواب منطقي علمي على أسئلتكم، وإن لم تكونوا رواد منطق بل كنتم تلبسون أقنعة كبريائكم ومدرستكم وعنادكم تسمعوا مصيركم بعد أن تتجاوزوا هذه الأجوبة المنطقية ولا تدعون لها مصيركم أنكم تكحشرون غدا على وجوهكم إلى جهنم. ما معنى الحشر على الوجه؟ شرحه الله في سورة وسوره التي ينبغي أن لا نبدأ أقل ما لا نقرأها كل ليلة. سورة الملك. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هذا تفسير لهذا الكلام. يوم القيامة عاقبة عنادهم اليوم ثلاث هؤلاء الناس وعنادهم يتمثل في ارتفاعهم في رفعهم ورؤوسهم الشكل الذي تعرفونه وترونه ووصفه الله في أكثر من مكان. اليوم هكذا يتبدى كبرياؤهم. طبعا وكبرياؤهم هو الذي يحجبهم عن هذا المكان، لكن هذا الكبرياء غدا كيف يتمثل؟ يتمثل في انبطاحهم وسيرهم على الأرض على وجوههم. أكرم ما في الإنسان وجهه، والمتكبر الذي كان يشد وجهه إلى السماء ويرفع رأسه إلى الأعلى مصير كبريائه أنه لا يقوى حتى أن يسير على قدميه بل يمشي مكبا مكبا على وجهه. وهم أنفسهم الذين قال عنهم الذين يحشرون على وجوههم كيف إلى جهنم، يحشرون على وجوههم ويدفعون دفعا إلى جهنم. ثم قارن بين هؤلاء وبين الآخرين الذين ما كانوا في الدنيا مستكبرين لكن أيضا ما كانوا معصرين بالعقول، والدار ما طلب منا أن نعقل العقول. قد يسألون هذه الأسئلة لكن لا انكبر ومرحبا بأسئلتهم، والجواب واسع وواضح. فإذا عرف الإنسان المنصوب بهذه الأجهزة عانقا وتفاعل معه وصار على مقتضاه وآمن بالله، هذا الإنسان الذي لم يجعل نفسه مطية لكبريائه مصيره يوم القيامة كما قال الله عز وجل يمشي سويا على صراط مستقيم. ومشي ذلك الإنسان سويا على ذلك الصراط انعكاس عن مشي هذا الإنسان بدافع من المنطق والعقل بعيدا عن الانحراف والتكبر على صراط من شرع الله أوامره ضوابطه، هنا الصراط السلوك المنضبط لأوامر الله، وهناك الصراط طريق مادي يتجسد من مدى ارتباطه بهذا المنهج اليوم. قد ايش كنت عم تقيد نفسك في هذا المنهج؟ البارد فعل ذلك الصراط لأنك قيدت نفسك في دار الدنيا من أجل رضاك، وقد ايش كنت عم توسع على نفسك في الدنيا ما تبالي بأمر الله وتمشي يمين وشمال كما بدك مثل ما شهواتك بدك ومثل ما كبريتك بدك، ربي بالمقابل يضيق عليك. ساعد الدهر امضيتك واخذتها لنفسك لا ادفعها في الدنيا، نعم. ولذلك صراط الله عز وجل تراه ضيقا امام اناس جدا جدا وتراه واسعا جدا جدا امام اخر، وهذا معنى قول الله عز وجل. هؤلاء إن لم يرعوا دين الحق ويسمعوا هذا المنطق ويتفاعل معه فهم إنما يجمعون إلى عناد وكبر، هذا واقعهم. إذا فلينتظروا يوم يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فهذا يعني دار الحجاب على هذا النقاش وإنهاء هذا الجدل بهذه الكلمة. المنطق انتهى، فإذا هذا المنطق ما كفى ما به خلاص ما في فائده، والنتيجة التي ينبغي أن تقولها لهم هي هذه ثم أنهي الجدل معهم. انتهى الآن هذا البحث، وجاءنا بعد ذلك موضوع جديد حديث عن سيدنا موسى وأخيه هارون يبدأ بقول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. في مناسبة بين هذا الكلام وبين الذي شرحناه فنأتي عليه من هذه المناسبة إن شاء الله في درس اللحظة. والحمد لله رب العالمين.